بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا إن المحقق الخراساني والمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهما حاول أن يحل الإشكالية التي أثارها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، الإشكالية التي أثارها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهي الإشكالية التي كانت ناشئة من توجه خطاب خاص إلى الناس. حاول الخراساني والنائيني أن يحل هذه الإشكالية بأنه ما عدنا خطاب خاص متوجه إلى الناس، حتى تأتي الإشكالية بأنه لا يمكن توجه خطاب خاص إلى الناس، وإنما عندنا خطابان صادران من الشارع تبارك وتعالى، وليس فيهما أمر خاص بالناس، وإنما الأمر الأول هو الأمر بالصلاة بدون الالتزام بالسورة، وهذا متوجه إلى عامة المكلفين بما فيهم الذاكر والناسي، والأمر الثاني متوجه إلى الذاكر مو إلى الناسي حتى تطلع الإشكالية، وإنما الأمر الثاني متوجه إلى الذاكر بأن يضم الجزء الزائد إلى ما أمر به في الأمر الأول. قلنا هذا هو الحل الذي قدمه المحقق الخراساني صاحب الكفاية والمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. بالنسبة بالمناسبة هاي المؤسسة اللي بنوها قدامنا باسم المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، هسه شفت القطعة مالته. على كل حال، أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه إشكالية المحقق الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه كانت إشكالية ثبوتية مو إثباتية، أنه كيف يمكن وصول الخطاب إلى الناس، لا، وإنما كيف يمكن جعل الحكم ثبوتا، كان إشكاليته إشكالية ثبوتية. وهذا الحل الذي قدمه المحقق الخراساني والمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهما، هذا الحل المحقق الخراساني واضح أنه يقصد مقام الثبوت، والمحقق النائيني كلماته مشوشة للغاية، ولكن أستاذنا الشهيد يقول بأنه سواء كانوا يقصدون الإجابة على المحذور الثبوتي أو كانوا يقصدون الإجابة على المحذور الإثباتي. على كلا التقديرين بل يمكن الرد على هذا الحل. طبعا إذا كان يقصدان سألما أحدهما أو كلاهما حل الإشكال الإثباتي فهذا أصلا لا يناسب بل المقام الذي تحدث عنه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، لأن ذاك بلحاظ عالم الثبوت يتكلم، وهذا إذا كانوا يقصدون بلحاظ عالم الإثبات فهذا لا يناسب ذاك. ولكن بقطع النظر عن هذا أصلا هذا الحال غير صحيح مقابل للمناقشة، وذلك لأنه هذا الأمر الأول مو قالوا أمرين، الأمر الأول مو مقيد بالجوز، ويوجه به الخطاب للذاكرة والناس معا. هذا الأمر الأول بل يدور أمره بين أربع فرضيات: إما يكون مقيدا بالجزء الزائد، أو يكون مطلقا تجاه الجزء الزائد، أو يكون مهملا مع ظن متمم الجعل لإخراج هذا الإهمال حسب مباني المحقق النائيني. هو يعتقد بأنه يمكن أن يصدر الخطاب مهملان وإلى جنبه متمم، يسميه بمتمم الجعل، ما يخرج هذا الإهمال عن إهماله. والفرضية الرابعة أن يكون بل بالنسبة إلى الناس بل مطلقا وبالنسبة إلى الذاكر مقيدا بالجزء الزائد. هذه أربع فرضيات، وهذه الفرضيات الأربعة كلها نناقشها. أما الفرضية الأولى أن يكون هذا الأمر الأول الذي المفروض أن يكون أمرا مطلقا من دون القيد بالجزء الزائد ومتوجها إلى الذاكرة والناس معا، هذا الأمر الأول يكون الفرضية الأولى أن يكون هذا الأمر الأول مقيدا، فهذا خلف يرد عليه أنه خلف الفرضية. الفرضية تقول الفرضية الأولى أن يكون بل أصل الجامع بين هذه الفرضيات الأربع أن يكون الأمر الأول شنو؟ أن يكون الأمر الأول متوجها إلى أمرا بدون قيد الجزء الزائد ومتوجها إلى الناس والذاكر معا، وهذا الفرضية الأولى تقول بأنه مقيد، مقيد بالجزء الزائد خلف أصل الحل الذي قدمه هؤلاء الأعلام الخراساني والنائيني، لأنهم يفترضون الأمر الأول من دون قيد وهذا صار مقيد. الفرضية الثانية أن يكون مطلقا، تجاه الجزء الزائد، الأمر الأول يكون مطلقا تجاه الجزء الزائد. هذه الفرضية الثانية يرد عليه أنه لا بد بحسب مباني المحقق النائيني أن يكون هذه الفرضية الثانية أن يكون مطلقا، يرد عليه أن يصبح أنه يصبح أمره الثاني أمرا مستقلا، يبقى الأمر الأول على إطلاقه والأمر الثاني يصير أمرا مستقلا، ويصبح هذا الزائد، هذا الجزء الزائد واجبا في واجب مستقل، بحيث لو لم يعمله المكلف ما بطل عمله بالأمر الأول، يصير هذا مثل الواجب في الواجب، واجب مستقل لكن في ظرف الواجب الأول، في ظرف الواجب الأول يجب عليه أن يفعل كذا، فهذا يسمى بالواجب في الواجب، وهذا لا يضر بصحة عمله بالواجب الأول، على خلاف مقصودهم من أنه الإنسان الذاكر لو لم يفعل الجزء بطلت صلاته، هكذا يقصدون. هذا الفرضية الثانية. وأما الفرضية الثالثة أن يكون مهملا، وهذا الإهمال يخرج عن إهماله بالأمر الثاني، الأمر الثاني يصير هو الصلاح النائني، هو المتمم الجعل مالته. هذه الفرضية الثالثة يرد عليه أنه لا بد بحسب مباني النائيني من إخراجه من الإهمال، لا بالنسبة إلى الذاكر فحسب، لا بد من إخراج المهمل عن إهماله بمتمم الجعل، فكما أنه يحتاج إلى متمم الجعل بالنسبة إلى الذاكر، هم أيضا يحتاج إلى متمم الجعل بالنسبة إلى الناسي، فنبتلي بنفس الابتلاء، بأنه يعني يحتاج إلى خطاب خاص بالنسبة إلى الناسي لأجل متمم الجعل من الخطاب الأول، فلأجل تحقيق متمم الجعل، متمم جعل الخطاب الأول، لا بد وأن يصدر خطابا ثانيا للذاكر شكل وللناس شكل آخر، فنبتلي بنفس الابتلاء أيضا بالنسبة إلى الناس، نبتلي بتوجه خطاب خاصا إليه. وأما الفرضية الرابعة وهو أن يكون هذا الخطاب الأول الذي قالوا عنه بأنه خطاب عام يشمل الذاكر والبلي ناسي معا بالأمر بالأقل، هكذا قالوا أن الأمر الأول هو الأمر بالأقل، هذا بلي هذا يكون بالنسبة إلى، هو هذا الخطاب الأول يكون بالنسبة إلى الذاكر مقيد، وبالنسبة إلى الناسي مو مقيد، مطلق. فهذا يرجع عليه أن مرجعه إلى صدور خطابين، هذا معناه أنه خطاب المتوجه إلى الصحيح أنه بشكل ظاهري نقول أنه هذا خطاب مقيد بالنسبة إلى الذاكر ومطلق بالنسبة إلى الناسي، ولكن كل خطاب بمجرد ما يتغير قيوده يصير خطاب آخر، يصير أمر آخر، يختلف هذا عن ذاك. يعني هذا خطابان، خطاب هذا مرجعه إلى خطابين، خطاب متوجه إلى الذاكر وهو مع الجزء، وخطاب متوجه إلى الناسي وهو بدون حاجة إلى الجزء الزائد. فأيضا يرجع المحذور بالنسبة إلى الإنسان الناسي لأنه صار خطاب خاص متوجه إليه، فهذا هم يأتي محذور كيف توجه الخطاب إلى الإنسان الناسي. هذا المحذور، هذه الفرضية الرابعة. إذن هذه الفرضيات الأربع كلها قابلة للنقاش. نكتفي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.